القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. قال كذب من قاله، إن له لأجران. وجمع بين إصبعين لأجران هكذا هو في معظم النسخ لأجران، وفي بعضها لأجرين، وهما صحيحان، لكن الثاني هو الأشهر والأصح، والأول لغة أربع قبائل من العرب. إن له لأجران. وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. قال فقتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه جواز الغدر في فداء الإبل، لأنها إذا حجج بها نشط على السيف، ولهذا كان القياس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذوا يحجون بالإبل يقول رفقا بالقوارير، أي بالنساء اللاتي على الإبل، لأنها تمشي مشيا شديدا. وفي هذه الأبيات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وصدق رضي الله عنه، لولا الله عز وجل ما اهتدى، وهو كقوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاغفر فداء لك ما اقتفينا، يطلب مغفرة وأنه يأتي نفسه لربه عز وجل. وثبت الأقدام، يعني في الجهاد، إن لاقينا حتى لا نفر. وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا. سأل الله تعالى أن يلقي السكينة، وهي الطمأنينة والاستقرار، حتى يثبت الإنسان أمام الأعداء ولا يفر. ولهذا قال في سورة البقرة في نزول التابوت: فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل هارون، نعم، آل موسى وآل هارون. وقوله: إنا إذا صيح بنا أتينا، يتمدح بشجاعته رضي الله عنه، ويقول: إننا لسنا من الذين ينهزمون، ولا من الذين لا يجيبون إلى دعوة للقتال. وكيف؟ وبالصياح من الصباح، وبالصياح عولوا علينا، يعني أنهم إذا صاحوا هنا اكتفوا بالصياح. وحصل المقصود من النفور إلى العدو. وفي هذا الحديث أيضا العمل في القرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرحمه الله فهم الصحابة من ذلك أن الرجل سوف يموت قريبا، ولهذا قالوا: لولا متعتنا به. ومن فوائد هذا الحديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلين بالفتح، حيث قال: إن الله قد فتح عليكم. وفيه أيضا تحريم لحوم الحور الأهلية، وأن ذلك كان في خير، وكان في الأول حلالا. فانظر حكمة الله عز وجل، حيث كان هذه البهيمة كانت في أول النهار ظاهرة مباحة، في آخر النهار نجسة محرمة، لأن الأمر أمر الله عز وجل، مع أنها بالنسبة لعينها لم تتغير، لكن غيرها حكم الله تبارك وتعالى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر القدور أولا، ثم طلب منه السماح والاقتصار على الغسل فسمح عليه الصلاة والسلام. فما وجه الأمر بكونه الأمر بتكسيرها؟ الأمر بتكسيرها لئلا يتوان الناس أو يتساهل الناس لأجل الحمق، حتى تبقى هذه الصورة في نفوسهم لا ينسون. وقيل إن هذا من باب التعزير، لكن لا وجهه، إذ التعزير إنما يكون لمن فعل المعصية متعمدا، وهؤلاء لم يفعلوها متعمدين لأنهم بنوا على إيش؟ على أصل الحل. لكن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا من أجل أن لا ينسى هذا الحدث. وفيه سهولة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتيسيره، وأنه إذا نوقش في شيء رجع إلى الأيسر ما لم يكن إثما، كما هي عادة عليه الصلاة والسلام، ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفيه أيضا أن من قتل نفسه خطأ فليس عليه كفارة، خلافا لقول الفقهاء رحمهم الله إن من قتل نفسه خطأ فعليه الكفارة، فإن هذا القول ضعيف. يعني مثلا لو أن إنسانا معه سلاح وأخطأ فغمز الزن وقتل نفسه، فالمذهب أن عليه الكفارة. إن خلف مالا اشتري به عقبة وعتقه، وإن لم يخلف مالا صام عنه وليه إن شاء. وقيل إنه لا يصوم عنه وليه لأنه لم يتمكن من الصيام فسقط عنه، والصحيح سقوط الصيام عنه، لكن الصحيح أنه إذا قتل نفسه خطأ فليس عليه شيء. وفي أيضا من فوائده تكليف الحكم إذا كان غير صواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبه، قال كذب من قاله. ولكن هل معنى كذب أخطأ؟ قيل إن أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذب عضو السنابل، يعني أخطأ، لأن الكذب الإخبار بخلاف الواقع عن عمد، وأما إذا لم يكن عن عمد فليس كذبا، إلا عند الحجازيين فهم يرون أن الخطأ كذب. ومن فوائد هذا الحديث أن عامر بن أكوع رضي الله عنه له الأجر مرتين، الأجر الأول في الجهاد وأنه أراد قتل العدو، والأجر الثاني أنه أصيب بنفسه لأن سيفه قصير فرجع إليه رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على من يستحق الثناء بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عامر بن الأكوع، لكن هذا الثناء ليس ثناء مبتدأ، ولكنه في مقابل من إيش؟ من قال إنه بطل أجره، فهو عبارة عن دواء داء حصل لهذا الميت، حيث قال إنه قتل نفسه فبطل أجره، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمو هذا في قوله إنه لجاهد مجاهد، أي جاهد في نفسه مجاهد لأعداء الله. وقول قل عربي مشابها مثله فيه دليل على أن العرب هم أهل الحنكة والخبرة والشجاعة في الحرب، وهو كذلك، فالعرب أفضل أصناف بني آدم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث فيهم أشرف الخلق عند الله من بني آدم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من حكمة الله أن يبعثه إلا في أفضل الأشخاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلوات الله وسلامه عليه.
حدثني أبو طاهر
لا أظن أن حبوط العمل مطلقة الذي يكون من لوازم الشرك، لكن حبط عمله في جهاده هذا. نعم يعني يخاطب الرسول
قال
ابتداء لك خاصة، لا ما هو المعنى نفي أنفسنا لك ونتقرب إلى الله تعالى بأن يقتل من أجلك. نعم والحسب النية، إذا فعل الإنسان خيرا وقال يا جماعة أثم علي يدين هذا مرابط، هذا غلط لا شك أنه غلط، لكن هل يحبط العمل أو يريد أن يدفع به عن نفسه لوما وصف به؟ هذا يرجع للنية، لكنه مهما كان لا ينبغي أن يفعل.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب، فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره، قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول، قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، وأنزلن سكينة عليك وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا، قال فلما قضيت ورجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت قاله أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، قال فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا، قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، وأشار بإصبعيه.
قال الصلاة عليه يعني الدعاء له، يعني الصلاة عليه هو من الشهداء، والشهداء لا يصلى عليهم على ما هو معروف، لكن يريد بذلك الصلاة عليه يعني الدعاء له، بناء على وهمهم الفاسد أن أجرهم بطل وحبط عنه. شبه الشرع. يحبون الصلاة عليه. هو المتعين أنه الدعاء فيها خطأ، خطأ وفي جهة. وإلى الآن ما بلغني هذا، الذي بلغني أنه سيد ولد آدم، ولكن عبارات العلماء الأئمة تدل على أنه أقل خلق، مثل ابن القيم يقول خيرته من خلقه، وفيه البيت المعروف المشهور: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق.
باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال
سمعت ذكرت ذكر ابن عقيل رحمه الله وهو من أصحاب الإمام أحمد كلمة منكرة في هذا الموضوع، قال الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، إن حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بنيت على قبره، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش ولا حماته ولا جنة. وهذا غلط منه رحمه الله، الحجرة ليس لها فضل، الفضل في جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما أن تكون الحجرة أفضل من الكعبة هذا فيه نظر، والحجرة بناء على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان واجبا أن تهدم لولا ما خيف من الشر والفتنة لهدمت، كما هدمت البنايات الأخرى على القبور، فإنه كان قبل استيلاء الملك عبد العزيز رحمه الله على المدينة كان فيه بنايات كثيرة على قبور في البقيع، لكن بفضل الله ورحمته ثم عزيمة الملك رحمه الله هدمت في البقيع.
باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خندق ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أذينا وربما ويرفع بها صوته.
في هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى حبه للمشاركة في جهاده في سبيل الله. فكان عليه الصلاة والسلام ينقل مع أصحابه التراب وهم يحفرون الخندق. الخندق معروف يحتاج إلى تعب وهم ينقلون التراب وهو ينقل معهم التراب حتى أن بطنه يعني علق به التراب فوارى بياض بطنه. وفيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يرتجز على العمل لأن ذلك يقويه وينشطه. وكان الناس يفعلون هذا قديما. يجد مثلا إذا كان يسني على الإبل تجده ينشد نشيط ويرتجز لينشط نفسه وينشط الإبل من جهة أخرى. كذلك العمال وهم ينقلون اللبنات إلى أعلى البيت تجدهم يرتجزون. كذلك إذا أرادوا أن يدموا السطح يعني يلقون عليه طينا إذا تشطب وصار يخرب من الماء ويسمى عندنا
تنعيل.
تجدهم يغنون غنى يعني يسمع من بعيد من أجل أن يتقوى. فالغنى للتقوى على العمل لا بأس منه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بقول عامر رضي الله عنه.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار.
لفظ الأنصار والمهاجر فيقدم الأنصار على المهاجرة في اللفظ لا في الرتبة من أجل أن تتساوى أطراف النظم. وفي هذا تشجيع للصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا تعبوا في نقل التراب فإن هناك عيشا خيرا من هذا وهو عيش الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذه فائدة ينبغي للإنسان أن يقولها إذا رأى ما يعجبه من الدنيا من سجارات أو قصور أو غير ذلك يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. لبيك ينادي الله يجيب الله عز وجل ليكبح نفسه عن التعلق بهذا الذي أعجبه ثم يسلي نفسه فيقول إن العيش عيش الآخرة. لو وجدنا القصور الفخمة والاستراحات الفخمة والسيارات الفخمة والثياب وغير ذلك الإنسان قد ينقبض ولكن يقول لنفسه إيش الرحمن عبد الرحمن لبيك إن عيش عيش الآخر. ليش لبيك؟ من أجل أن يكبح نفسه عن التعلق بهذا فيقبل على الله عز وجل. إن العيش عيش الآخرة ليسلي نفسه ويقول هذا عيش عيش زائد والعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. فمرن نفسك على هذا القول ولا تمدن عينيك إلى ما نتعلق به أزواجا منه. نعم نعم هذا لعله من تطابق الأفكار أو العقول. إلا لا شك إن غزوة الأحزاب قبل خير أو يكون عامر قد قالها من قبل وأعادها في غزوة خير. نعم ايش هو على كل حال ما يسمى بالاناشيد الإسلامية كانت اولا ما ظهرت على الناس لا باس بها ما تستنكر فيها شيء لكن بلغني انها الان تغيرت وانها حولت الى تضليل الاغاني الهادفه هذه واحدة. وأيضا اختير لها أحسن الشباب صوتا مما يجعل هذا سببا للفتنة. ولو بقيت على ما هي عليه أولا لحصل فيها فائدة وفي وقتها حصل فيها فائدة لأن الناس استغنوا بها عن الأغاني السابقة ونفعت في وقتها. نعم أرفع صوتك. نعم إيش نعم خير الله. وهل بني البيت عليه أو دفن في البيت؟ نعم لكن هذه الحجة أنشأت أخيرا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. وحدثنا
إذا كانت محفوظة فالجمع بينها سهل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الأبيات على وجوه متنوعة مرة يقول اغفر مرة يقول ارحم مرة يقول اكرم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا أو قال على الجهاد شك حماد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
لا شك أنهم أكفاء رضي الله عنهم، وأنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى الجهاد، ما بقوا أبدا، ووفوا والحمد لله بما بايعوا عليه.
باب غزوة ذي قرد وغيرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل يعني ابن إسماعيل أي يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصارت ثلاث طرفات يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فأرتجز حتى استنقلت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال:
شجاع رضي الله عنه.
قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. قال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
أولا قوم بذي قرد، القرد هذا لا شك أنه موضع، لكن حدثنا عليه أين يقع
من أول الباب. قوله: كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، فتح القاف والراء وبالدار المهملة، وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وفتحها، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة، وسبق بيانها. قوله: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. وقوله: فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، فيه جواز مثل هذا الكلام في القتال وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه. وأما قوله اليوم يوم الربع، قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام، وهم الربع من قولهم لئيم راضع، أي رضع اللؤم في بطن أمه. وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب. لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه. وقيل لأنه يربع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه ويمص ما يتعلق به. وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من أربعته الحرب من صغر وتدرب بها، ويعرف غيره. قوله: حميت القوم الماء، أي منعتهم إياه. قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح، هو بهمزة قطع ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة، ومعناه فأحسن وارفق. والسجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق، فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد.
كان عليه الصلاة والسلام يعني يقول: ليس كلمت معه الماء، ما دمت انتصرت لنفسك وأخذت اللقاح. وكنت أحسب أن معنى اليوم يوم الرضع يعني اليوم الذي تذهل فيه مرضعة عما أرضعت، يعني القتال والحصول على المقصود. لكن هذا لا لن يذكر على اختلاف الآراء في معناه ما بي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمر ركية فإما دعا وإما بسق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط إلى الناس. قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس. قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلوا للصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنين. قال فاخترت سيفي ثم شددت على أولئك 4 وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرل يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة 2 3 ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبرغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، فألحق رجلا منهم فأصف سهما في رحله حتى خلص نصف السهم إلى كتفه. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل.
شجاع ومسدد أعانه الله في هذا شعب عظيم. نكمل ولا ناخذ بخاري نكمل.
فإذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من تنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمي. والله ما فارقنا منذ غلس يروينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي قال أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، هو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا تبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه.
نعم ذو قرد.
نعم ذو عندي من النص
يقول ما له وجه لأنه نعم بالأجر المزور معه في المفعول
يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصفه بسهم في نغض كتفه. قال قلت خذها
بسهم في نغض كتفه.
قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأردوا فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حل